بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن التزاحم، الفرق بين التعارض، باب التعارض، وبين باب التزاحم. التعارض يكون في الأحكام الشرعية من جهة تشريعها، يعني هناك دليلان يدلان على حكمين نعلم باستحالة أن يكون المولى قد شرعهما معا. أحدهما نعم يمكن، كل منهما على حدة نعم يمكن، ولكن هما معا يستحيل أن يكونا قد شرعا. الاجتماع مستحيل، نقول لا يمكن أن يكون كل التشريعين قد شرع، إما هذا قد شرع إما هذا قد شرع، لا يمكن أن يكونا معا. هذا التعارض. في التزاحم تشريع الدليلين جدا طبيعي، تشريع الحكمين جدا طبيعي، ليس فيه شيء، ولكن المكلف لا يتمكن من امتثالهما معا. المكلف لا يستطيع من أداء كلا التكليفين، كلاهما تكليف، هذا أمر طبيعي لا إشكال فيه، ولكن امتثال المكلف، المكلف عاجز عن امتثالهما معا. مثاله الواضح مثل صلاة في آخر الوقت مثلا، بحيث تفوت الصلاة إذا ما صلاها، وإنقاذ الغريق. الصلاة واجبة وفوتية بحيث تصير قضاء، وإنقاذ الغريق واجب أيضا، وكذلك فوتي بحيث يموت إذا أدى المكلف صلاته. أما تشريع الصلاة في نفسها جدا طبيعي، تشريع إنقاذ الغريق في نفسه جدا طبيعي، ماكو تعارض بين الدليلين، المكلف لا يستطيع الامتثال. هذا يسمى باب التزاحم. المصنف يتحدث حوالي صفحة في الموضوع، ما نحتاج هذا الحديث كله، فقط أقرأ قوله وعليه فالضابط. أقرأ هذه العبارة لأن هي العبارة اللي تلخص مجموع البحث. قال وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين، بين باب التعارض وبين باب التزاحم، كما أشرنا إليه أكثر من مرة، هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع. الأحبة يضعون هذه العبارة بين قوسين، أو يضعون تحتها خط، أو يلونونها بلون مميز، هو هذا ضابطة التعارض، أنهما لا يشرعان معا، التكاذب بينهما في مقام التشريع. ويكونان متزاحمين، يعني الدليلان يكونان متزاحمين أو الدليلين يكونان متزاحمين، إذا امتنع الجمع بينهما. المكلف في باب الامتثال ما يستطيع أن يجمع بينهما، إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. جدا طبيعي أنه كلاهما يشرع، ليس هناك إشكال، الإشكال أنه المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما لخصوصية فيه، لظرفه الخاص لا يستطيع، وإلا بالحالة العامة جدا طبيعي امتثال كليهما، جدا طبيعي. في الظرف الخاص لا يستطيع الامتثال، في هذا الظرف الخاص لا يستطيع الامتثال. وفي تعارض الأدلة قواعد إن شاء الله ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند والدلالة. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها، وهذا خير مناسبة لذكرها فنقول. قبل أن يبدأ بباب التعارض والترجيح بين الدليلين المتعارضين، ينتهي من باب التزاحم ثم يعود إلى ما عقد الباب لأجله. الباب معقود للأدلة المتعارضة والترجيح بين الأدلة المتعارضة، التعادل والتراجيح في الأدلة المتعارضة، ولكن يريد أن ينتهي من باب التزاحم لكي يفرغ إلى باب التعارض التعادل والتراجيح في الدليلين المتعارضين. فيذكر أولا حالة تعادل وتراجيح المتزاحمين. لاحظوا أحبتي، أختصر المطلب ما يخلو من طول، أختصر الفكرة بعبارة واحدة. في باب التزاحم كلا الحكمين مشرع. الفقيه انتهى من القول بتشريع كلا الحكمين، ما عنده شك في أن هذا الحكم مشرع أو غير مشرع، الحكم مشرع في باب التزاحم. غاية الأمر هذا المكلف بخصوصه بسبب ظرفه الخاص لا يستطيع أن يمتثل الحكمين معا المشرعين الواجبين، فتحصل عقدة في الامتثال، في امتثال المكلف للحكمين. هنا التشريع بطبعه لم يذكر مرجحات، التشريع يقول الصيام واجب، الصلاة واجبة، الحج واجب، إنقاذ الغريق واجب مثلا. ما ذكر تفاصيل الحالة العادية، الحالة العامة، ما ذكر تفاصيل أنه عند امتناع امتثال واجبين ماذا يفعل المكلف. فإذن الترجيح بماذا يكون؟ الترجيح يكون من خلال الإدراك العقلي. العقل هو الذي يدرك أن هذا مرجح على هذا أو ذاك مرجح عليه. كيف يدرك العقل ذلك؟ يأتي من المصنف عدة نقاط لبيان وجوه ترجح أحد الحكمين على الآخر. مثلا مثال الصلاة وإنقاذ الغريق، هنا يعلم المكلف قطعا أن إنقاذ الغريق أوجب من الصلاة في نفسها، لتكون الصلاة قضاء ولكن لينقذ الغريق على سبيل المثال. فإذا العقل أدرك الأولوية طبعا راح يرجح أحدهما على الآخر. فإذا انتفتت المرجحات التي ستأتي، العقل ما استطاع من خلال الأدلة الشرعية أو من خلال الأدلة العقلية ما استطاع أن يدرك ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإما أن يتركهما معا وإما أن يمتثل أحدهما دون الآخر، لأن امتثالهم معا غير ممكن. هو إحنا ما عدنا، إما يمتثل أحدهما أو يمتثلهما أو يتركهما، الأمر ما يخلو من هذه الحالات الثلاثة. يمتثلهما معا غير ممكن وفرضنا تزاحم، يبقى أنه يترك الاثنينهم، يترك كلا الواجبين، وهذا قطعا ما ممكن، يعني لأنه لا يستطيع أن يجمع بينهما يتركهما معا، قطعا هذا ما مراد للشارع، فيختار أحدهما ويفعله، ما يبقى إلا هذا، يصير تخيير. قال رحمه الله: تعادل وتراجيح المتزاحمين، الدليلين المتزاحمين. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان من جميع الجهات، ستأتي إن شاء الله الجهات، من جميع الجهات الآتية، فإن الحكم فيها والتخير، وهذا أمر محل اتفاق. وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين، شنو علاقة بالمتعارضين؟ يأتي إن شاء الله المتعارض. وفي الحقيقة إن هذا التخير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي، أنه أفعل هذا ولا تتركهما معا. بيان ذلك إنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال. طبعا احنا كلامنا في التزاحم، يعني عدم إمكان الجمع بينهما، عدم إمكان امتثالهما معا، وعدم جواز تركهما معا قطعا، يعني كلا التكليفين إذا كان غير ممكن، يعني إذا كان هناك داران تحترقان في آن واحد، وأنا ما أستطيع أن أطفئ كلا الدارين، أستطيع أن أطفئ واحد ولكن كلاهما ما أستطيع أن أطفئه، فلأني لا أستطيع إطفاءهما معا أتركهما معين مع أني قادر على إطفاء أحدهما؟ مستحيل. أو إذا كان هناك غريقان في آن واحد وأنا لا أتمكن إلا من إنقاذ أحدهما، فهل يعقل أنه لأني لا أستطيع أن أنقذهما معا هل يعقل أني أتركهما معا؟ قطعا لا. فإذن علي أن أمتثل أحدهما. وعدم جواز تركهما معا ولا مرجح لأحدهما على الآخر بحسب الفرض، إذا افترضنا أن المرجحات الآتية غير موجودة فلا مرجح لأحدهما على الآخر، ويستحيل الترجيح بلا مرجح، فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه. هاي قضية الترجيح بلا مرجح ادخلنا في باب نحن في غنى عنه، لعله في مراحل أخرى يجي نبحث أنه هنا كيف يكون المرجح، هذا ترجيح بلا مرجح، لو يوجد مرجح نوع المرجح هذا شنو، إذا صار ترجيح بلا مرجح واستحال إذن كيف سيختار أحدهما دون الآخر؟ لابد أن يكون هناك مرجح لأحدهما، ولكن المرجح يكون شخصي، ليس هناك مرجح من الشريعة، هذا نتركه إلى محله في المراحل الأخرى. فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما. قطعا الله تعالى لا يأمره بهما معا لأنه غير قادر على امتثالهما معا، ولا موجب لسقوط التكليفين معا، طبعا أنه لا لأني لا أقدر على أن أجمع بينهما فكلاهما يسقط، مستحيل هذا. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء. ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. العقل يدرك قطعا أن هذا هو حكم المولى، لأن هذا هو حكم العقل والمولى لا يخرج عنه، ولو كان هناك شيء آخر لبينه المولى. مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جهة الأهمية من جميع الجهات، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، لا ترجيح شرعي ولا ترجيح عرفي من جهة وجوب الإنقاذ، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، فهو على التخير عقلا بينهما. المستكشف منه رضا الشارع بذلك وموافقته على هذا التخير. طبعا أحيانا قد العرف يأمر هذا الشخص بإنقاذ هذا دون ذاك، ولكن هذا الأمر العرفي ما يرقى إلى أن يكون حكم شرعي. يعني افترضوا مثلا أحدهما طبيب ينقذ يوميا 10 مرضى، والثاني إنسان عادي ويستحق الإنقاذ طبعا ونتألم لوفاته، ولكن أحدهما طبيب ينقذ يوميا 10 مرضى والمرضى محتاجون له بشدة، فهنا العرف يرجح هذا الشخص على هذا الشخص لا الشرع، هذا ليس ترجيحا شرعيا وإنما هو ترجيح عرفي ترجيح عقلائي. الكلام في المرجحات العقلية التي يستنبط منها الترجيح الشرعي والأمر الشرعي، المفروض أنه لا يوجد في المقام مع التساوي، كلاهما يستحق الإنقاذ، وإذا أنقذ أحدهما وترك الآخر لا يعاقب لا يرمى في النار، هذا هو المفروض. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم. طبعا لعل الأولى كان ذكر المرجحات في البداية ثم نقول مع عدم وجود هذه المرجحات ننتقل إلى مرحلة التعادل ومرحلة التخير. في البداية نبحث عن المرجحات، إن وجدت لا نصل إلى مرحلة التخير، لا نصل إلى مرحلة التعادل، إن لم توجد تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التعادل والتخير، المكلف يكون مخيرا. المهم هو البحث عن المرجح. ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كل هذه المرجحات إلى أهمية الحكمين عند الشارع. لماذا أهمية الحكمين عند الشارع؟ باعتبار بحثنا عن الحكم الشرعي، نريد من خلال الإدراك العقلي أن نستكشف الحكم الشرعي. العرف قد يكون عنده مرجحات، والمرجحات تكون صحيحة في نفسها، مثل المثال اللي عرضته بخدمتكم، مثال الطبيب، هذا مرجح حقيقي، ولكن هذا المرجح مرجح عقلائي، مرجح عرفي، لا يرقى إلى مرحلة التشريع وإلى مستوى التشريع، وأحيانا قد يرقى إلى مستوى التشريع، هذا يختلف من حالة إلى حالة. المهم إذا أدركنا أن الحكم أليف الشارع يرجعه، أدركنا من خلال الإدراك العقلي أن الشارع يريده على كل حال يرجعه على الحكم الآخر، فنلتزم بالقضية من الجهة الشرعية. مثالها مثل الغريق والصلاة، مثل الغريق والطواف، مثل الحريق والطواف. شخص يطوف بالبيت الحرام، والطواف بالبيت حكمه حكم الصلاة، أمر مقدس ويكون على طهارة وله ضوابط شرعية وله ثوابه العظيم، ولكن في نفس الوقت كان هناك بيت يحترق، وهذا المكلف يستطيع أطفاء البيت، إنقاذ الناس اللي داخل البيت، فعليه يجب عليه يجب شرعا. لاحظوا أحبتي، وصلنا إلى هذا المستوى في الترجيح، نقول يجب شرعا أن يقطع طوافه ويطفئ النار وينقذ المحاصرين. أو كان طبيب وأثناء الطواف تتصل به المستشفى وأنه يوجد حالة طارئة، حالة مستعجلة خطيرة، هنا يقطع الطواف لينقذ المريض، وإن شاء الله ثوابه أعظم وأهم وأكبر. ولكن هنا نقول يجب، الفقيه يقول يجب. كيف وصل إلى الوجوب؟ لأنه أدرك أن المولى سبحانه وتعالى يقدم المورد أليف على المورد باء، هذا يكون مرجح شرعي وليس مرجح عقلائي أو عقلي فقط. المرجح العقلائي مثل إذا كان أحدهما طبيب والثاني إنسان عادي، ولكن لا تصل المرحلة في الأهمية بحيث نعلم أن الشارع يوجب إنقاذ هذا وترك هذا، فيصير هذا مجرد ترجيح عقلائي، قد يفعله المكلف ويمدح عليه، ولكن لا يرقى إلى مرحلة يفتي الفقيه بالوجوب. الكلام في وصول المرجح إلى مستوى نعلم أن الشارع يريد هذا ويقدمه على ذاك، حتى نقول يجب، وهذا مقدم شرعا، يصل إلى هذه المرحلة الكلام في هذا الأمر، في هذا النوع من المرجحات. ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كل هذه المرجحات إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع لكي يفتي الفقيه على أساسها من جهة شرعية، من جهة حكم تكليفي. فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم، أيهما أهم يكون هو الأرجح. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي التي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. إذن أحبتي ما راح أذكر هذه الأمور، راح تأخذ الحصة اللاحقة إن شاء الله تعالى مع بقاء الأمر والتوفيق. أرجع ألملم المطلب كله، أرجع أعيد المطلب حتى ندخل إلى المرجحات على بين الفرق بين التعارض وبين التزاحم، هو أن التعارض يكون تكاذب الأدلة في مقام التشريع، حيث نعلم استحالة تشريع كلا الدليلين معا، نعلم أن أحدهما على الأقل غير مشرع قطعا، بينما التزاحم دليلان مشرعان، يعني حكمان مشرعان، أدلته كلا الدليلين تامة، طبعا مو الاثنين، قد يكون ثلاثه تزاحم بين ثلاثه ادله، بين اربعه، مو 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 لدليلين، على الاقل تزاحم بين اثنين، ولكن يمكن ان تكون ثلاثه، نعم ماكو مانع، اربعه ماكو مانع، خمسه يكونون غرقى نستجير بالله، او غريق وبيت يحترق نستجير بالله، وشخص مريض الى اخره، ممكن تصور ذلك. التزاحم يكون بعد المفروغيه من التشريع، ان هذا امر مشرع لا اشكال فيه، هذا المكلف في هذا الظرف الخاص وليس بشكل عام، في هذا الظرف الخاص لا يستطيع الامتثال. فإن كان هناك من المرجحات التي يدركها العاقل إلى درجة، إلى مرحلة نعلم أن الشارع أيضا يرجحها، يرجح هذا الحكم على ذاك من خلال هذه المرجحات أو من خلال أحدها، ونعلم أنه يريد هذا الحكم على كل حال، وأنه عند التزاحم يضحي بالحكم الثاني، طبعا نقدم إذا وصلنا في الترجيح إلى هذا المستوى أن الشارع يريده، أن الشارع يقدمه. مثاله، مثال الأمر الذي الشارع يريده، الشارع يقدمه، هو الغريق والصلاة، المريض والطواف، المريض اللي حالته خطرة والطواف على سبيل المثال، أو جهاد مثلا بشكل معين بحيث هذا المجاهد لا يستطيع غيره أن يسد مسده، وبين تكليف تعليم الأطفال مثلا القراءة والكتابة، وهو أمر رائع ومهم، ولكن العدو قريب والجيش محتاج لهذا الشخص باختصاصه، فيقدم الجهاد مثلا على شرف التعليم، ويكون شرف التعليم مضحا به مأسوفا عليه، يعني الإنسان ما يفرح، ولكن لأنه لو دخل العدو فلا يبقى لا علم ولا تعليم ولا أطفال يعلمهم، فيقدم أحد الحكمين على الآخر بحيث يعلم أن الله سبحانه وتعالى يريده، وكأنه مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى، يدرك ذلك قطعا، أنه يقول له اترك هذا وافعل هذا. إذا وصلنا إلى هذا الأمر من خلال المرجحات فطبعا يقدم هذا الأمر على غيره. إذا ما وصلنا بقي الحكمان متساويين، شخصان بريئان يغرقان كلاهما يستحق الحياة، والمكلف لا يستطيع أن ينقذ إلا واحد منهما، ما يستطيع أن ينقذ كلا الغريقين، الامتثال معا غير ممكن، تركهما معا مستحيل، أن نقول لأنك لا تستطيع أن تنقذهما معا اتركهما، فيبقى عليه أن يتخير يختار أي واحد منهما وينقذه. بقية الحديث إن شاء الله في تفصيل المرجحات يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.